الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد متجدد في نزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا مع أحاديث الصبر، الصبر على البلاء في البدن، مع حديث المرأة التي كانت تمشي على الأرض وهي في الجنة. ما أجمل أن يتصور الإنسان معي هذا. أهل الجنة المبشرون بالجنة على نوعين، هناك نوع نرجو له الجنة، كل عبد مؤمن تقي نرى منه التقوى، الورع، المسارعة في الخيرات، أداء الفرائض والواجبات، المسارعة في المندوبات والمستحبات، ترك المعاصي، ترك الحرام. إذا رأينا هذا النموذج، ونحن لا شك نراه، نحسب أن فلانا هذا إن شاء الله في الجنة، لا نجزم له بالجنة، لأننا لا ندري حال الإخلاص، وهي حال بينه وبين الله، لا ندري حاله من الإخلاص، هذه حال بينه وبين ربه، وكذلك لا ندري بما يختم له، ولأننا لا نزكي أحدا على الله. ولهذا إذا رأينا هذا النموذج نقول هذا نظن، نحسب، نرجو أن يكون من المؤمنين، من المتقين، من أهل الجنة إن شاء الله. وكل من مات منا نذكر فضائله ومحامده، ده كان بيصلي معانا، ده كان كذا، ده كان كذا، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه، نرجو له الجنة. فهنا الشهادة بالجنة العامة دي للمؤمنين بصفة عامة شهادة ظنية، نرجو لكل مؤمن كان على منهج الإيمان في الدنيا، مات بغير فتنة، مات على طريق الحق، نرجو له الجنة. وهذه شهادتنا، هذه شهادة منا. ولهذا لما مرت جنازة فقال الصحابة هذا رجل خير وفضل وكذا وكذا وكذا، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر الجنازة لرجل من أهل الشرك أو الكفر أو النفاق، فأثنوا عليها شرا، قالوا نعوذ بالله من ميتة السوء وحال السوء، هذا كان حاله في الدنيا كذا وكذا وكذا، نعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقالوا يا رسول الله أثنينا على هذه خيرا فقلت وجبت، وأثنينا على هذه شرا فقلت وجبت، ما وجبت؟ قال أثنيتم على هذا بالخير فقلت وجبت، وأثنيتم على هذا بالشر فقلت وجبت أنتم شهداء الله في أرضه. وهذه الشهادة لا تكون إلا لأهل المعتقد الصحيح، إلا لأهل التعبد الصحيح السليم، إلا لأهل الاستقامة. إذا شهدوا، لأن أهل الفسق يشهدون لمن كان في حالهم، أهل البدعة يشهدون لمن كان على مثل حالهم، أهل الكفر والشرك يشهدون لمن كان على مثل حالهم. الرسول قال أنتم شهداء الله، خاطب الصحابة، وهو خطاب للأمة. من كان على منهج الصحابة شهادته هنا معتبرة، لكن الشهادة هنا ظنية تحت إطار فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن هناك شهادة أخرى بالجنة، شهادة تعطي صفقا بالأمان. تعرفين اللي معاه شهادة البكالوريوس أو شهادة الدكتوراه وفرحان ويروح يجيب منها نسخة وياخد الشهادة الأصلية يبروزها ويعلقها في الصالون ولا في الريسبشن يفرج الناس، هذا سعيد بشهادة دنيوية. واللي يثنى عليه في الدنيا بأمر من أمور الدنيا يبقى سعيد بهذا الثناء، ودي شهادة أفراد. لكن شهادة بالجنة، واحد فينا كده بيمشي في الدنيا على الأرض وهو مكتوب في الجنة، هو عارف والناس عارفة، دي مسألة لا يمكن تكون لحد إلا لمن شهد له معصوم، ولهذا لم تكن هذه لأحد إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شهد لبعض أصحابه تخصيصا، وشهد لعموم أصحابه عموما، لما قال لا يلج النار أحدا بايع تحت الشجرة، يبقى الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة العقبة في الحديبية على القتال في سبيل الله وواسوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم لا يدخل أحد منهم النار. هم مين دول؟ كانوا 1400 أو 1500، كانوا حوالي 1400 أو 1500، دول كلهم في الجنة. انت ممكن ما تعرفش واحد منهم او اثنين او عشرة او مية، وممكن تعرف منهم مجموعة فتقول هذا في الجنة، في الجنة عموما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن اهل بدر 313، قال وما يدريك، قال لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على قلوب اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم. مهما تعمل انت في الجنة أنت مغفور لك. ولهذا نحن نؤمن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لكن هم على درجات، كما قال ربنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من مين؟ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يبقى هنا شهادة عامة لأهل بدر، هي عامة وخاصة لأهل بيعة الرضوان، لكن أحيانا تبقى الشهادة خاصة لشخص بعينه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر ستدعى من أبواب الجنة كلها، من كل الأبواب، دي شهادة خاصة. أبو بكر يدعى يوم القيامة من كل أبواب الجنة، يا ترى هيدخل من أي باب؟ ما هو صعب يدخل من كل الأبواب، لكن كل الأبواب تتنافس عليك يا أبا بكر، يشرف كل باب أن يكون أبا بكر من أوائل الداخلين فيه. كذلك حينما يقول بأصرح من هذا أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عامر ابن الجراح أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. نشهد لكل هؤلاء بالجنة. لماذا؟ لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد لكل واحد فيهم بالجنة، أخذ صك الجنة، هو يمشي بين الناس على الدنيا في الأرض وهو من أهل الجنة. أحيانا، وهذه كثرت في الصحابة، كان تعطى لواحد في مجلس او في محفل. تعرفين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السابقين الاولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللي يتحقق في هذه الاوصاف فهو منهم. لكن قام واحد من الصحابة اسمه عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم، وفي رواية قال انت منهم. يبقى صار عكاشة هنا ايه؟ من اهل الجنة، من السابقين الاولين. لما نزل قول الله تعالى، ده ساعات بتنزل يا اخوانا والراجل مش راضي عن نفسه، لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، كان اكثر واحد او الوحيد اللي مسموح له يرفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو شاعر النبي وخطيب النبي. الشاعر ليلقي قصيدة الشعر والنبي يسمع، او الخطيب الذي يخطب في القوم والنبي يسمع. وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، عبد الله بن قيس بن شماس. اول ما نزلت الآية لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي والوعيد فيها ان تحبط اعمالكم، دخل بيته واغلق عليه داره وظل يبكي ولم يذهب لصلاة جماعة ولا شيء، يبكي. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، هو فين؟ هو فين هذا الرجل؟ فين؟ أين ذهب؟ لماذا لا يأتي للصلاة؟ فسألوا عنه فوجدوه في داره يبكي، فقالوا يا رسول الله إنه قرأ الآية وسمع الآية فاعتقد أنها فيه لأنه يرفع صوته في حضرتك. قال ده أنا الوحيد اللي برفع صوتي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ليست الآية فيك، لست أنت ممن نزل فيه هذا، بل أنت ممن يأذن له النبي أن يتكلم وأن يخطب أمام الوفود التي تأتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبرضا وبإذن من النبي. ثم قال له أنت أخبره أنه من أهل الجنة. يبقى هنا شهادة بالجنة. ساعات الشهادة من الجنة يعني تأتي بمناسبة من المناسبات. يعني مثلا عبد الله بن سلام قيس بن عباد يقول كنت في حلقة فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل من القوم فقال رجل هذا رجل من أهل الجنة. الداخل ده واحد من أهل الجنة. قال فقمت وراءه فتبعته. انا ما صدقت اسمع ان في واحد من اهل الجنة جه صلى في المسجد وخرج، انا خرجت وراه فتبعته حتى اتى داره فاستأذنت عليه انا عايز ازورك. وكان قيس بن عباد جاي المدينة يسمع يتعلم العلم، هو من التابعين. فلما جلس الى عبد الله بن سلام قال له بصراحة الذي جاءني الى دارك الى بيتك انني سمعت رجلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك من اهل الجنة، هذا رجل من اهل الجنة. الصحابي عبد الله بن سلام كان رد عجيب، قال سبحان الله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم. هو الناس دي بتقول الكلام ده ازاي؟ سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. لاحظوا معي مبشرين بالجنة بأشخاصهم بأسمائهم بأعينهم ولا يتطاولون على أحد ولا يترفعون على أحد. أنتوا عارفين لو في زماننا واحد مشهود له بالجنة، لو الرسول قال جمال المراكب ده في الجنة هيحصل إيه؟ أول حاجة هتلاقيني عامل إيدي للناس كده، فالناس تسلم علي بوس يا ابني بوس خد بركة. تاني حاجة عايز الناس تقعد تخدمني، انا ما اعملش حاجة، انا راجل من اهل الجنة قاعد بوصلكم معاكم، انتوا تشتغلوا وتعملوا وتجيبوا وتروحوا وكويس بس ان انا راضي ان انا اكون معاكم. ده سلوك الجهلة، سلوك الجهلة الذين لا يعون ولا يفقهون. الصحابة كانوا يسيرون بين الناس وقد شهد لهم الحبيب بالجنة لا يستطيلون على أحد، بل كأنهم يتبرؤون بين الناس من هذه الشهادة لكي لا يعاملهم الناس معاملة خاصة. فعبد الله بن سلام بيقول له أنا جيت وراك بيتك لأن سمعت، واللي قال الكلام ده سعد بن أبي وقاص، سمعت رجل بيقول هذا رجل من أهل الجنة، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد الجنة إلا كما سمعت يشهد لعبد الله بن سلام. فقال سبحان الله، هو بيقول كده ليه؟ سبحان الله، وده كلام يتقال؟ ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يعني إيه؟ يعني أنت مش من أهل الجنة؟ يعني أنت مش من أهل الجنة؟ لو قال لا يبقى كذاب، ولو قال يبقى بيزكي نفسه. قال له ليس الأمر كما تقول، ولكني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحكي لك الحكاية وانت افهم بقى. رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت أني في روضة، في بستان، في جنينة، في حديقة. رأيت أني في روضة، في وسط الروضة عمود، عمود طويل ممتد إلى السماء. قال فأتيت العمود فقيل لي ارقى، اصعد، ارقى. قلت لا أستطيع. قال فأتى منصف أو منصف يعني خادم، فأخذ بثيابي من تحتي يرفعني، بيعاوني، بيساعدني. فرقيت، صعد، ارتفعت على العمود حتى صرت في أعلاه، فوجدت حلقة. حلقة، انتوا عارفين الحلقة شيء كده ممكن الإنسان يستمسك به. فقيل لي استمسك، امسك. قال فاستمسكت بها فاستيقظت من نومي وإنها لفي يدي. يعني كأني قمت من النوم كأني مسكها بإيدي كده. فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تلك العروة الوثقى. عبد الله بن سلام يموت مستمسكا بالعروة الوثقى. هو ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حقي. فهمه من فهمه من الصحابة أنها شهادة بالجنة، وأنا أرجو هذا، لكن أنا لا أستطيل على أحد بهذا. هؤلاء المشهود لهم بالجنة ضربوا لنا أروع المثل في التواضع. أروع المثل كان بعضهم لما يحج مع أصحابه يقوم هو يشترط هو أن يقوم على الخدمة، يقول أنا اللي أخدمكم. ضربوا لنا أروع المثل في البذل، في العطاء، في الجهاد، في الصلاة، في الصوم. أنا بقول لو في زماننا مش هصلي ومش هصوم، يا عم خلاص أنا في الجنة، هعمل كده ليه؟ ده منهج أهل البطالة، العجز، وليس منهج الذين خبر الله حقيقتهم، اختبرهم وخبر ما في قلوبهم وعلم ما في قلوبهم فأثابهم هذه المنزلة العظيمة. من هؤلاء امرأة سوداء، امرأة سوداء كبلال. ما هو بلال برضو واحد منهم. الرسول قال له سمعت دفن عليك في الجنة، سمعت خشخشة عليك في الجنة، بأي عمل يا بلال ترجو هذا؟ قال ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين. قال فبهذا نلت يا بلال. المرأة دي بقى لم يذكر لنا اسمها، قيل إنها أم زفر، أم زفر دي كنية، وأنها أمة سوداء. يعني الأمة يا أخوانا هي الجارية اللي كانت يعني ليست حرة، وقد يطلق لفظ الأمة على المرأة بصفة عامة. فالإنسان عبد والمرأة أمة، الرجل عبد والمرأة أمة، عبد لله وأمة لله. لكن هي كانت أمة مشهورة أنها أمة وسوداء. ودايما لما تبقى أمة يعني هقربها في زماننا كده خدامة درجة تانية، درجة تالتة، درجة عشرة. الناس دايما تنظر لاصحاب المهن البسيطه دي نظره دونيه، يعني هو ما يقولوش السلام عليكم مثلا لو مر على الكناس وهو بيكنس في الشارع، ما يقولش للكناس السلام عليكم، هو مين ده اللي يقول له السلام عليكم؟ لكن لو قابلني واحد من الكبار من العظماء لا ارحب به واسلم عليه. ده منهج برضه من لا يعي. رب اشعث اخضر ذي طمرين لا يلتفت اليه ولا يؤبه به، وهو في الحقيقه لو اقسم على الله لابر الله قسمه. عبد الله بن عباس يقول لعطاء بن ابي رباح: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ عبد الله بن عباس حبر الامه يقول لتلميذه عطاء بن ابي رباح. انتوا عارفين ان عطاء بن ابي رباح برضه كان عبد اسود، كان اسود وكان انفه افطس، لكن كان تلميذ عبد الله بن عباس، اخذ علم ابن عباس، فبعد زمن الصحابه كان هو عالم الحجاز، امام اهل الحجاز في العلم، بالذات علم الحج والعمره المناسك. مره كان هشام بن عبد الملك بيحج هو واولاده، اولاده بقى سمو الامير الامراء حول الخليفه الذي يحكم الدنيا باسره، والخليفه رايح يحج في ابهه الملك ومعه ابناءه اولاده وحاشيته. يحصل ايه بقى؟ والله ما اعرفش، هرش في شعره سقطت، الطواف، السعي، رميت قبل ان احلق او حلقت قبل ان ارمي، الحاجات اللي بتحصل للحجاج وعايزين يسالوا فيها اهل العلم. فحب يسال، طب اسال مين؟ الخليفه عايز يسال، عايز استوثق هو كده صح ولا غلط، ولا عليه دم، ولا عليه فديه. فقالوا له: اعلم اهل مكه عطاء ابن ابي رباح، اعلم اهل مكه عطاء ابن ابي رباح. طب ابعتوا هاتوا عطاء، حد من الجند يروح يجيبه. قالوا له: يا امير المؤمنين يجيبوا ايه؟ ده امام الحجاز، امام مكه، العلم يؤتى اليه ولا ياتي، يعني تتفضل كده مشكورا تروح عنده في مجلس علمه او في بيته تساله. فهشام يعني رجع الى الحق وقال: فعلا نعم، العلم احق ان يؤتى اليه. فقام خد ولاده وذهبوا الى مجلس عطاء. الخليفه جاي، اولاد، وسع الحاشيه، الحرس. فعطاء لما شاف الابهه والمنظر دي كره هذا المجلس، قاعد فيه ناس بسطاء، ناس جايه تسال من كل الدنيا، هو جالس يجيب الناس فيما يتعلق بموضوعاتهم واسئلتهم، يعلمهم. فلما شاف الخليفة وسع وسع وعايز يقعد في الأول في مكان خاصه، كأنه كره هذا. وفي نفس الوقت هو لا يستطيع أن ينكر بأكثر من الكراهية. فجلس، وجلس عنده الخليفة يسأله، هشام يسأل وعطاء يجيب وقد أشاح بوجهه. المخرج دلوقتي يقول لي: طب بص الناحية الثانية، لأني أنا بحكي ماذا صنع عطاء. الخليفة قاعد جنبه اهو، فهو عامل كده يسمع، مديله ودنه يعني، يسمع منه ويجاوب، وما بيبصلوش ولا بيعمل له كده ولا يعني ايه، ولا انت جاي في مجلس العلم تسأل وهنعطيك اجابة سؤالك بفضل الله عز وجل دون ان يكون لك تميز عن سائر الناس. فهشام كان قاعد مطاز يعني، وفي نفس الوقت مش قادر غير انه يقعد يسأل ويسمع. بعد ما خلص الاسئلة وخد الاجوبة وانبسط، قام سلم على الشيخ وودعه، قام ومشي انصرف. وهو في الطريق بيقول لولاده: ايه يا بني، تعلموا العلم، شفتوا جهلنا خلانا عمي ازاي؟ يعني كان عنده علم لكن مش علم تخصصي. يا بني تعلموا العلم، فوالله إني لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد. أي متغاظ، إزاي ما عملنيش معاملة خاصة؟ هو ده عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس، اللي شاف بعينيه امرأة سوداء تمشي في سكك المدينة أو مكة في سكك مكة ويقال عنها امرأة من أهل الجنة. المسألة مش بالأبهة وليست بالملك وليست بزخرف الدنيا.
سنعود.
قال لي ابن عباس عن عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يا عطاء، ألا تريد أن تنظر بعينيك أن تشاهد امرأة هي في الجنة، هي من أهل الجنة يقينا بفضل الله؟ عطاء قال له: بلى، معقولة هتوريني واحدة من الجنة، امرأة من الجنة، حوراء جاية من الجنة؟ لا، امرأة في الدنيا من أهل الدنيا لكنها في الجنة، تمشي على الأرض لكنها في الجنة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء. واحنا قلنا عطاء كان أيضا أسود والمرأة سوداء، عشان نعرف أن الفضل عند الله ليس باللون ولا بأبهة الملك ولا بالغنى ولا بما يتفاضل فيه الناس في الدنيا، وإنما الفضل عند الله بأشياء أخرى، بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب المرأة المسكينة الغلبانة ده حتى لهي مشهورة من أهل العلم ولا حاجة، مشهود لها بالجنة ليه؟ إيه مناسبة إنه يشهد لها بالجنة؟ يا أصحاب المرض، يا أصحاب الأمراض، يا أهل المرض، يا من ابتليتم في الأبدان، اسمعوا، هذه كانت امرأة مريضة، كانت امرأة مريضة. مريضة بإيه؟ كانت تصرع. المرأة كانت تصرع، يجي لها صرع، تعرفين حالة الصرع، حالة تشنج في الأعصاب، يسقط معها المصروع لا يدري ما الذي يحدث له، نقول عليه هذا مصروع، هذا صرع. فالمرأة كانت تصرع، وكانت لما تصرع يحصل ايه؟ لا تتحكم في نفسها، فربما ينكشف بعض ثيابها فيظهر بعض عورتها، وهي في هذه الحالة الناس يقعدوا بقى يغطوها ومشفقين عليها. المرأة عاشت مع الصرع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فكرت: لماذا لا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب منه أن يدعو الله لي بالشفاء؟ أنا زي ما بنروح للأطباء كده، هنروح للنبي، هروح للنبي عليه الصلاة والسلام أقول له ادعي لي إن ربنا يشفيني. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي بالشفاء، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. خلاص انتهى الأمر، سيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول: اللهم اشفها، اللهم عافها، أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ودعوة النبي مرجوة القبول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدل المريض على ما هو خير. قال لها: أو خير من ذلك؟ المرأة جاية تطلب الشفاء من الله وتطلب الدعاء والوسيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الرسول لا يشفي، تعرفين غلام اصحاب الاخدود كان يقول ايه؟ انا لا اشفي احدا ولكن الله هو الذي يشفي، فان امنت بالله دعوت الله لك فشفاك الله. هو ده المنهج. اما تطلب الدعاء من احد، اعلم ان الشافي هو الله وان الشفاء من عند الله وان الدعاء وسيلة. كالطبيب، عشان ما فيش حد يجي يقول لي الرقية الشرعية كلام فاضي، لا، الدعاء مش كلام فاضي، الرقية الشرعية دعاء وتوسل بالقرآن وبأذكار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الطب بتاعكم بيصيب ويخطئ، احنا مش ضد الطب بس مش هنفتن بالطب. الطب فيه وانتم تعترفون بهذا، انتم تبذلون ولهذا تقولون علاج، محاولة علاج. انما الشفاء عند من؟ الشفاء عند الله، عند الشافي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، هي تقول له ادعو الله ان يشفيني، ادعو الله لي ان يشفيني. فقال أو خير من ذلك؟ إنسانة مريضة بتصرع وبتتكشف والناس بترتل حالها، إيه الأفضل بالنسبة لها؟ إيه الخير اللي الرسول هيدلها عليه؟ أو خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ إيه هو الخير؟ قال تصبرين ولك الجنة، تصبرين ولك الجنة. لو اتقالك يا مريض الفيروس الكبدي، لو اتقالك يا مريض الأورام، لو اتقالك يا مريض القلب، الضغط، أي مرض من الأمراض تشفى الآن بفضل الله، هو الشفاء من فضل الله من عند الله، لا يملك أحد الشفاء. ولا تصبر شوية وتخش الجنة؟ يا ترى خياراتك هتبقى ايه؟ نحن لسنا ضد التداوي ولا الرقية ولا الدعاء، لكن هناك فضل فاضل وافضل، هناك مفاضلة بين امرين كلاهما حلو، كلاهما فيه خير عظيم عميم. ادعو الله لي بالشفاء يا رسول الله. قال أو خير من ذلك؟ أقول لك على حاجة أحسن أفضل؟ قالت وما هو؟ وما هو؟ قال تصبرين ولك الجنة، يعني أدني صبر على المرض لحد ما ربنا يقضي فيه قضاءه ويقضي فيه قضاءه وادخل الجنة. قال نعم تصبرين ولك الجنة. قالت اصبر يا رسول الله، انا عايزة ايه؟ انا اتكيف مع المرض، ما في امراض لابد نتكيف معها يا اخوانا. انت مش ساعات تسمع كده يقولك مرض السكر ده ملوش علاج غير انك تاخد انسولين او تاخد برشامة قبل الاكل، وتحاول انت تمنع نفسك، تحاول تاكل بنظام غذائي معين، هترتاح مش هيبقى معك مرض خالص، هيبقى صديقك. اسمها حالة التكيف، زي الكفيف الأعمى الذي تكيف مع حالة كف البصر فصار كأنه يبصر. التكيف دي مسألة بشرية إنسانية معروفة، بس التكيف هنا تكيف مرتبط بإيه؟ بأمرين، بصبر واحتساب ورغبة في الجنة. زي من ابتلي بحبيبتين، هنا تصبرين ولك الجنة. قالت أصبر، اذا كان الاجر، اذا كان الثواب هو الجنة، انا عايز غير الجنة، ماذا اريد غير الجنة؟ احنا بنسعى ليه في العبادة الا للجنة، في الدعوة الا للجنة؟ هو مقصدنا ايه وهدفنا ايه الا الجنة؟ ما هو الجنة دي دار الجزاء، الثواب، الاجر الذي يعد الله به عباده المتقين المخلصين المؤمنين الصالحين الحريصين على العمل. قالت اصبر، اذا كان الاجر هو الجنة اصبر. ثم تذكرت المرأة امرا منكرا، لكن انا حينما اسرع تنكشف رجلي او ساقي، ينكشف مني بعض ما لا احب ان ينكشف، وهذا منكر يا رسول الله. ادعو الله يا رسول الله ألا أتكشف إذا سرعت. ده بتسأل حاجة عجيبة، اللي بتسرع ممكن تتكشف، غالبا هتتكشف، لكنها تقول ادعو الله يا رسول الله ألا أتكشف. فدعا لها، هنا دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تصرع ولا تتكشف آية من الآيات. ممكن الإنسان ياخد فيها بأسباب، تلبس سروال، تلبس جورب، تلبس ثياب تحت الثياب حاجات كده، يعني تحاول انها ايه تستعد للحالة كما يتعايش المريض مع مرضه. وممكن بفضل الدعاء رب العزة يحول بينها وبين التكشف. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التكشف منكر يجب إزالته، مع أن المرأة لا شيء عليها، لكنه لم يدع لها برد بمنع الصرع، لأنه دلها على ما هو أفضل، دلها على ما هو خير، دلها على الصبر. فمن ابتلي بالمرض وقيل له والله لحد دلوقتي مش عارفين العلاج المناسب، لا تيأس من رحمة الله، لا تفقد الأمل. قولوا ايه عن المرض، هيعمل ايه معايا المرض؟ مؤلم، اتألم، يا رب ثبتني، يا رب املأ صدري وقلبي باليقين، يا رب افرغ علي صبرا، اتحمل يا رب، انت الذي تعين، انت الذي تعين الصابرين على الصبر، اصبر وما صبرك الا بالله. اذا كان الصبر سيؤدي الى الجنة فانا اصبر على هذا المرض، بيقولوا ما فيش منه علاج وانا مش زعلان، انا مش يائس، انا عارف انني ابتلى وان الله يبلوني ليختبرني، وانا اسعى في ان اري الله مني حالة تمسك، استمساك، صبر، صبر على الالام، صبر على الاوجاع، صبر على المرض، صبر على فقد الاحبة، ثم اري ربي مني حالة اعظم من الصبر وهي حالة الرضا، انا راضي، انا متعايش، انا متكيف. كثير من المرضى يتكيفون مع الامراض لكنهم لا يستحضرون فكرة الصبر ولا يستحضرون فكرة الرضا ولا يستحضرون منهج الاحتساب. لاجل هذا كان الدرس العلمي، الدرس العلمي هنا مهم جدا عشان اتعلم ان يكون تكيفي صبرا، أن يكون تكيفي احتسابا للأجر، أن يكون تكيفي مع المرض رضا. العلماء لما يتكلموا عن الصرع يتكلمون عن نوعين الصرع، صرع مرضي تشنجات عصبية يعالج ببعض الأدوية، وهناك الصرع الذي محل خلاف، بعض الناس يتكلمون عليه بالإنكار والبعض يثبته، وهو مس الشيطان، مس الجن للمصروع، وهذا ايضا بلاء مرضي. الشيطان اذا عجز معك في الاغواء ممكن يصيبك في بدنك بشيء من باب الانتقام منك، كما قال ايوب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وكلا المرضين يدفع ويرفع، يدفع بايه؟ بالدعاء، باتخاذ سبل التداوي المشروعة، ثم بالدعاء، ثم بالرقية الشرعية. الحديث عن الرقية الشرعية يحتاج منا الى وقت، ووقتنا قد انتهى، فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمكن لنا ان نتكلم عنها في درسنا القادم، او فيما يتعلق ببعض الاحاديث الاخر في هذا الباب، باب الصبر. اللهم افرغ علينا صبرا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.